الخلفاء الراشدون كعمر رضي الله تعالى عنه، ولعل هذا هو الأقرب. ولذلك ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى التغليظ على من حلق شاربا أو جزه جزا، بل رأى أنه قد يستحق التعزير، قد يستحق التعزير. ولعل هذا هو الأظهر فيما يتعلق بحف الشارب، وهو في الجملة مشروع، هو في الجملة مشروع. قال: وتقليم ظفر، وتقليم ظفر، يشرع تقليم الأظفار أيضا عبنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بخصال الفطرة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وتقليم الأظافر. فهذا دليل على استحباب تقليم الأظافر لما فيها من الأوساخ أو من دواعي اجتماع الأوساخ. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لهم 40 يوما لا يتجاوزونها في تقليم الأظافر وحلق العانة من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وقال بعض أهل العلم إن هناك صفة مخصوصة لتقليم الأظافر، وهي أن يبدأ في اليمنى بالخنصر ثم بالوسطى ثم بعد ذلك الإبهام ثم يرجع إلى الخنصر ثم إلى السبابة، هذا بالنسبة لليمين. وأما بالنسبة لليسار قالوا يبدأ بالإبهام ثم بالوسطى ثم بالخنصر ثم بالسبابة ثم بالبنصر، فتكون هذه عكس هذه. وقال بعضهم جمعها في مقولة أخذ من اليمنى الخنصر الخاء، حرف الخاء، ثم الواو وصار عندنا خو، ثم الإبهام ألف خوا، ثم البنصر، ثم السبابة، تصير كلمة خوابس. خوابس هذه لليمنى تعكس في اليسرى فيقال أو خسر. نعم، اليسرى تكون أو خسر لأنه الإبهام ألف ثم الوسطى واو ثم لا الإبهام ثم الوسطى، هذا الآن أو، ثم الخنصر هذا أو خاء، ثم السبابة سين أو خس، ثم البنصر أو خسر. لكن كما قال ابن دقيق العيد هذا لا دليل عليه، لا من كتاب ولا من سنة، لا من كتاب ولا من سنة، ليس هناك صفة دالة على تقليم الأظافر. لكن لا شك أن تقليم الأظافر هذا أمر مشروع ومستحب. قال: ونتف إبط أيضا، هذا جاء في حديث أبي هريرة في خصال الفطرة، في خصال الفطرة. لكن هل النتف هو المشروع فقط؟ يقولون الأولى والأفضل النتف عملا بالحديث، ولا بأس بالحلق، ولا بأس بالحلق إذا كان يتأذى بالنتف. لماذا؟ لأن المسألة ليست تعبدية، العلة ظاهرة، وهي من باب التنظف، وهي من باب التنظف، والمراد أن يحصل هذا التنظف سواء كان بالنتف أو كان بالحلق. ولا يلزم من ذكر النتف أنه لا تحصل السنة إلا به، فلا بأس أن يكون بالحلق أو التنوير، أو التنوير بمادة النورة التي يطلى بها الشعر ويزال بها، فلا بأس سواء كان بالطلي أو كان بالحلق أو كان بالنتف، المقصود إزالة هذا الشعر الذي في الإبط. قال وكره قزع، وكره قزع، قوله هنا وكره من باب الكراهة، والكراهة مأخوذة أو هي حكم من الأحكام الخمسة الذي يقال له المكروه، والمكروه هو ما أمر ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، نهيا غير جازم، وأثره المترتب عليه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. هذا من جهة الكراهة، وإن كان الكراهة عند المتقدمين قد تأتي بمعنى التحريم، بل في القرآن جاءت بمعنى التحريم، كل ذلك كان عند ربك مكروها، وكان هذا دال على أو الإشارة بذلك على أشياء محرمة بالاتفاق، قال وكره قزع، هنا جاءت بالتسكين ولعلها خطأ والله أعلم، المعروف قزع، وهكذا في القواميس لم تأتي بالتسكين، وقد رجعت إلى ترتيب القاموس وبعض الكتب المختصرة كمختصر الصحاح وأدب البلاغة، فما وجدت القزع بالسكون، وإنما هو بالفتح، وهكذا التشكيل في الحديث المتفق عليه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه الكراهية عملا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، لكن كأن المؤلف وغيره من الأصحاب في المذهب أخذوا من النهي الكراهة فقط دون التحريم، وتعلمون أن النهي إذا أطلق وجرد عن القرائن فالمراد به التحريم، إلا إذا دل الدليل على أن المراد به الكراهة، ولا أعرف دليلا ظاهرا يدل على أن النهي هنا للكراهة، بل جاء النهي مطلقا عن القزع، والنهي عند الإطلاق يقتضي التحريم. والقزع هو حلق بعض شعر الرأس وترك البعض الآخر، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله لذلك أربع حالات، إما أن يحلق الوسط ويدع الجوانب، أو يحلق الجوانب ويدع الوسط، أو يحلق المقدم ويترك المؤخر، أو يحلق المؤخر ويترك المقدم. نعم، جعلوا هذا كله من أحوال القزع، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن النهي هنا للتحريم، وأن القزع محرم إلا إذا دل دليل على أن النهي هنا للكراهة، وقد قال بالتحريم جماعة من أهل العلم، وإن كان الجمهور منهم على أن النهي هنا للكراهة، لكن العبرة بإيش؟ العبرة بالدليل، ونحمل النواهي كلها على محمل واحد إلا إذا جاء ما يصرفها عن التحريم إلى الكراهة. قال ونتف شيب، الواو هنا عاطفة على ما قبلها، يعني ويسن نتف شيب، أليس كذلك؟ يعود إلى الكراهة، يعني انتقل المؤلف الآن من الاستحباب إلى الكراهة، وبدأ يعدد الأشياء المكروهة، فقال وكره قزع ونتف شيب، ونتف شيب لما فيه من الوقار. العلة في ذلك لما فيه من الوقار. ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بتغيير الشيب. وتجنيبه السواد. قالوا لو كان هناك حل آخر وهو النتف لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جعل المشروع هو التغيير دون السواد، ولكان الحل الأمثل بهذا هو النتف، ولكن ذلك احتراما للشيبة. وقد جاء في بعض الأحاديث فضل الشيب في من شاب في الإسلام وغير ذلك، لكن الدليل الأصرح في هذا عن النتف هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب، أمر بتغيير الشيب. وهذا الأمر الدال بالتغيير مع عدم ذكر النتف دل على كراهة هذا النتف. واختيرت الكراهة ولم يختار المؤلف التحريم، لأن الحديث ليس فيه نهي، حديث التغيير ليس فيه نهي، ولعله اتخذ الكراهة من هذا الباب. وإلا جاء في بعض الروايات النهي عن نتف الشيء، النهي عن نتف الشيء، لكن الذي يحضرني أنه لا يصح من ذلك شيء. قال وثقب أذن صبي، أي ويكره ثقب أذن صبي. هنا قيد الأذن بأذن الصبي، يفهم من أن أذن الصبية جائز. طيب، وأذن الغلام يكره أو لا يكره؟ هنا قيد الصبي، نقول تقييده للصبي يدل على الكراهة لمن هو أكبر أو فوق الصبي. لماذا؟ لأنه إذا كان الصبي وهو غير مكلف، نعم وهو غير مكلف، يكره ثقب أذنه، فكذلك الغلام أو الكبير. لكن لماذا حدد الصبي دون المرأة؟ قال دون الصبية أو الجارية. قال الفقهاء لأن الأنثى تتزين بثقب الأذن، تتزين بثقب الأذن بخلاف الذكر، فلا حاجة إلى ثقب أذنه، ولو ثقبت أذنه للتزين لكان في ذلك تشبه بالنساء، والتشبه بالنساء أمر محرم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لكن لا أعلم دليلا من النقل على تحريم الثقب، هذا من وجه، ولا أعلم دليلا من النقل على جوازه للأنثى، على جوازه للأنثى. والمسألة تحتاج إلى بحث وتمعن. هل الأنثى أيضا يجوز أن تثقب أذنها أم لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله؟ تحتاج المسألة إلى تحرير.
كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء على هذا الحال،
نص
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء على هذا الحال،
لكن في نص
القرط يا شيخ، حديث بلال
القرط، لكن هل لا يلزم من القرط أن يكون داخل في الثقب؟ في من الأقراط ما يتعلق بشحمة الأذن. على كل حال تحتاج إلى تحرير، قد يكون هناك ما يدل ولو من بعد على جوازه. تحتاج مثلا إلى تحرير لعله في الدرس القادم يتبين لنا شيء من هذا. لكن ذكر القرط لا يلزم من أن يكون للأذن ثقب، بل قد يكون ذلك من باب التعليق على شحمة الأذن. وهذا واقع الآن، فيه من هذه ما يدخل في شحمة الأذن المخروقة أو المثقوبة، وفيه منها ما يعلق على شحمة الأذن. قال ويجب ختان ذكر وأنثى، ويجب ختان ذكر وأنثى. أوجب المؤلف هنا الختان على الذكر والأنثى، والختان بالنسبة للذكر هو قطع الحشفة التي في رأس الذكر. نعم اللحمة الزائدة في رأس الحشف، اللحمة الزائدة على الحشف، على حشفة الذكر. وأما الأنثى فهو قطع اللحمة الزائدة في أعلى فرجها. يقولون هي كعرف، كعرف الديك، لحم الناتئ في أعلى الفرج كعرف الديك. هذا بالنسبة لختان الرجل وختان المرأة. لكن ما المراد، أو هل الإيجاب على الجنسين، جنس الذكر وجنس الأنثى، أم هو على الأنثى والذكر؟ نقول المؤلف أوجبه على الثنتين، وهذه رواية في المذهب، وإن كان نص الإمام أحمد على خلاف ذلك، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى أوجبه على الذكر دون الأنثى. وقال قوم إنه لا يجب لا على الذكر ولا على الأنثى، لا على الذكر ولا على الأنثى. أما الذين قالوا بوجوب الختان سواء كان على الجنسين أو على أحدهما، استدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث الفطرة الذي مر معنا، وذكر منها الختان، وذكر منها الختان، ومنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أسلم، قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن، فقالوا هذا أمر أيضا، والأمر يقتضي الوجوب، وإن كان هذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى ضعفه الحافظ بن حجر وغيره كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ومما استدلوا هذا من حيث الوجوب، أما الذين قالوا إنه مستحب فقالوا إن حديث الفطرة غاية ما يدل فيها الاستحباب، غاية ما يدل فيها الاستحباب، لأنه ليس فيه أمر. ومن جملة هذا نتف الإبط، ونتف الإبط ليس واجبا، وكذا حلق العانة، وكذا تقريم الأظافر، وكذا السواك، كل هذه من الأمور غير واجبة، فالختان غير واجب، وإنما هو مستحب، وإنما هو مستحب. وأجابوا عن حديث أولئك بأنه ضعيف كما ذكرنا، واحتجوا على مشروعية الاختتان للذكر والأنثى بالحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فأشار إلى ختان الرجل ولختان الأنثى. والختانان المراد بهما الفرج، المراد بهما فرج المرأة وفرج الرجل، فدل هذا على أن الختان أيضا كان مشروعا. فصارت عندنا الأحوال كم، إما أن يكون الختان واجبا على الذكر والأنثى، أو أن يكون الختان واجبا على الذكر فقط دون الأنثى، وإما أن يكون الختان واجبا على الذكر مسنونا في حق الأنثى، وإما أن يكون الختان مسنونا في حق الذكر وفي حق الأنثى، وإما أن يكون الختان مسنونا في حق الذكر وغير مسنون في حق الأنثى. لكن أحسن ما قيل في هذا هو أن الختان واجب في حق الذكر، مستحب في حق الأنثى، والتعليل ظاهر في مسألة اختيار الوجوب في حق الذكر دون الأنثى، لأنه في حق الذكر متعلق بباب الطهارة، وأن الذكر إذا لم يختن فإن هذا البول المتسرب منه يبقى متعلقا في هذه اللحمة الزائدة، حينئذ يكون مستقرا للنجاسة، يكون مستقرا للنجاسة، وفي إزالتها إزالة لهذه النجاسات، فكان في حقه أوجب. وأما الأنثى فإن إزالة هذه اللحمة إنما فيه فقط تخفيف الشهوة، إنما فيه فقط تخفيف الشهوة للمرأة، ما وكما جاء في بعض الروايات أن فيه أيضا النظارة، أنظر لوجه المرأة، هكذا بما يتعلق بالأنثى.
حديث شمي ولا تنفكي،
نعم هذا حديث الجارية التي كانت المرأة التي كانت الخادمة التي كانت تختن الجواري، فقال اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. هذا يدل على أنه في حق المرأة أقل من حق الرجل، بخلاف الرجل فإنه متعلق بركن من الأركان المهمة وهي الصلاة. قال والختان عرفت شرعيته في المسلمين ويشاركهم فيه غير المسلمين كاليهود والعرب، أيضا منهم مشركو العرب بخلاف النصارى. ولذلك كانت في غزوات المسلمين مع النصارى يفرقون بين القتلى بالختان. واختلف في النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتفاقهم على أنه مختون، لكن هل ولد مختونا أو أنه ختن بعد ولادته؟ على ثلاثة أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، فقيل إنه ولد مختونا مسرورا، وجاء في ذلك آثار لكنها لا تصح، وقيل إنه ولد، وقيل إنه ختنه الملكان اللذان شق صدره، وقيل إن الذي ختنه هو جده عبد المطلب في سابعه وجعل لذلك مأدبة. وكأن ابن القيم رحمه الله تعالى يعني لم يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم ميزة في الختان، ورأى أنه ختن كما كان يختن العرب، لأنه لم يثبت عن ولادته مختونا شيء صحيح. وكانت عادة بعض أولئك إذا ولد المرء مختونا، ويحصل من هذا كثير أن يولد الرجل مختونا، يقال ختنه القمر، إذا ولد مختونا قالوا ختنه القمر، وهذه من خرافاته. قال بعيد بلوغ مع أمن الضرر، يعني يجب الختان بعيدة، وبعيد هنا تصغير لكلمة بعد، يعني إشارة إلى التقريب، يعني بعد البلوغ، فقوله بعيد إشارة إلى التقريب لئلا يكون متأخرا عن البلوغ بكثير، بعيدة بلوغ مع أمن الضرر. يقولون إن الختان في الصغر أفضل من الختان في الكبر، لأنه في الصغر يكون ألمه على القلب غير موجود بالنسبة للطفل، بخلاف الكبير ألمه على الحس غير موجود بالنسبة للطفل، بخلاف الرجل الكبير، فلذلك ختانه في صغره أفضل له من ختانه في كبر. لكن هنا يقول يجب بعيد البلوغ ولم يقل يستحب، يعني كأن البلوغ هو مستقر الوجوب، لكن بشرط أمن الضرر، ويفهم منه إذا لم يؤمن الضرر نعم فإنه يختن قبل ذلك، يكون الوجوب قبل وقت الضرر. قال ويسن قبله، يعني يسن قبل البلوغ، يسن الختان قبل بلوغه ويجب بعد بلوغه مباشرة. قال ويكره سابع ولادته، يعني يكره الختان في اليوم السابع من ولادته، ولا يعلم في ذلك دليل يدل على هذا المنع إلا التشبه بالنصارى إلا التشبه باليهود، لأنهم كانوا يختنون في يوم سابع، فقالوا هذه هي العلة الدالة على الكراهة، لأن فيه تشبها بأولئك والتشبه بالكفار مكروه أم محرم؟ محرم. فنقول الأولى في تعبير المؤلف أن يعبر بإيش؟ أن يعبر بالتحريم، لأن التشبه بالكفار محرم. هذا على فرض تحريم الختم في يوم السابع. قال ومنها إليه، يعني يكره من إيش؟ من ولادته إليه إلى يوم إلى اليوم السابع يكره. صار عندنا درجات، من أول ولادته إلى اليوم السابع هذا مكروه، إلى اليوم السادس، وكذلك اليوم السابع يكره، صارت 7 أيام هذه مكروه فيها الختان، ويستحب بعد السابع إلى قبل البلوغ، ويجب بعد البلوغ إلى غير أمد، لأن إبراهيم عليه السلام افتتن وقد بلغ
80
رواية الصحيح 80 وقد بلغ 80 سنة، فدل على أنه لا حد لأكثره، لكن إذا قلنا بوجوبه فإن الوجوب يقتضي الفورية لئلا يهلك وهو لم يفعل هذا الواجب، وهذا هو الأولى والأظهر. يبقى معنا فروض الوضوء، تقرأ الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.